فضل الإسلام لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي، صلى الله أن يجزيه خير عن الإسلام وأهله، أن يوفقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وأنبه إن شاء الله وسأذكر في آخر المقام أيضا، لأن غدا ستكون أول اللقاءات الدورة العلمية الموحدة برعاية صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور الشيخ الدكتور عبد اللطيف، وسنشرح غدا ونعيش أوقات طيبة إن شاء الله مباركة في شرح كتاب التوحيد من كتاب البخاري من بعد صلاة العصر إلى بعد صلاة العشاء في مسجد الراجح بمكة، فأمل الاستعداد والرحلة التي هي معشار ما كان السلف يرحلون إليه من قديم. أقول معشار ما كان السلف يرحلون إليه من قديم لطلب العلم. ونذكر حينئذ وقبل القراءة مما تبقى من كتاب فضل الإسلام بفضل هذه العبادة العظيمة والتي أشاد بها أئمة الدين. فقال الإمام أحمد رحمه الله: لا شيء يعدل العلم لمن حسنت نيته. كيف يحسن نيته؟ قال: ينوي رفع الجهل عن نفسه وتعليم العلم غيره. ينوي رفع الجهل عن نفسه، بل لم يقل وتعليم العلم لغيره، بل ينوي الإنسان أن يطلب العلم لنفسه لينجو من عذاب النار. وقال المبارك: لو كان حتفي غدا تعبدت الله بالجلوس في حلقة العلم حتى يأتيني، أو أموت وأنا أطلب العلم حتى يأتيني وفاتي وأنا أطلب العلم. لم يرى عباده يحب أن يختم له بالحياة الدنيا أفضل من طلب العلم. فقال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، سيما علم الاعتقاد الذي يؤسس عليه الإسلام كله. فنسأل الله أن يهدينا وإياكم سبل الرشاد، ويزيننا بزينة الإيمان، ويحسن ختامنا من هذه الحياة الدنيا على أحسن الإسلام، وأحسنه من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني. اقرأ باب ما جاء.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين. قال شيخ الإسلام الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في رسالة فضل الإسلام قال: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. وقوله تعالى: هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا، عن الحارث الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: آمركم بخمس الله أمرني بهن: السمع والطاعة، والجهاد والهجرة، والجماعة، فإنه من خالف الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. إلا أن يرجع، ومن دعا بدعوى الجاهلية فإنه من جثى جهنم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن صلى وصام؟ قال: وإن صلى وصام فادعوا بدعوى الله الذي سماكم المسلمين والمؤمنين عباد الله. رواه أحمد والترمذي، وقال حسن صحيح. وفي الصحيح: من فارق الجماعة قيد شبر فمات، فميتته جاهلية. وفيه: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وقال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنسي أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري: يا للمهاجرين. فقال الأنصاري: يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا.
نعم. قال رحمه الله: باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. طيب، خروج عن اسم الإسلام الشرعي بوصفه والذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره، فقد بين الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب في هذا الباب أسباب حدوث الافتراق والتباين والفتن في هذه الأمة. فحينئذ كان من أسباب ذلك اتباع الهوى وترك اتباع منهج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والذين هم خير من فهم الكتاب والسنة. ويدل على ذلك ما قاله ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قال: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذا يدل أن من اعتصم بالكتاب والسنة فإن وعلى فهم الصحابة، لأن كتاب والسنة دعوا إلى الأخذ عن الصحابة كما قال الإمام أحمد في أصول السنة، وأصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة وجعل ذلك أول كلمة في كتابه، مشيرا إلى أن كل بدعة سواء كفرية في عصره كبدعة الجهمية والمعتزلة أو بدعة عملية كالأذكار الصوفية أو التحزب المذهبي أو المنهجي للأحزاب السياسية التي تعمل لتقويض الحكم في البلاد والخروج على ولاة الأمر من غير مرجح شرعي مقبول في شروط ذلك المسطر في كتب الفقهاء من أهل الإسلام. فكان الافتراق في الأمة والتسمية بغير الاسم العام المعروف، هو سماكم المسلمين إلى مناهج بأسماء تخالف الإسلام الصحيح الذي كان عليه الصحابة كالإخوان المسلمين، جماعة التبليغ، ومن قبل المرجئة والخوارج والمعتزلة، واليوم الإخوان المسلمين والسرورية جماعة التبليغ اللي يسمون الأحباب، وكذلك جبهة النصرة وغيرها من الأحزاب. هذه التسميات والاجتماع تحت بروتوكولات حزبية يتحزبون إليها ويجعلون أنفسهم تحت اسمها، كان اليوم وكما كان بالأمس سبب لتفرق المسلمين. فدعا الشيخ محمد الوهاب الاجتماع للإسلام الذي جاء به محمد، وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة وتجريد النبي بالمتابعة، وهي شهادة الإسلام: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإن الله هو الذي سمانا بالمسلمين، فيجب حينئذ أن تتطاير تلك الألقاب الحزبية ويجتمعون على اسم الإسلام، ويتركوا الخروج على نظامه واسمه، إلا الأسماء الشرعية التي اتفق عليها العلماء، والتي لا تناقض إيش أصل الاسم الإسلام. التسميات حينئذ بغير الاسم الأصلي، الأصل فيها المنع، إن تسبب حزبية وتفرق، إلا في حدود ما حصل عليه اتفاق أهل العلم عند قيام المقتضي له الشرعي. مثاله التسمية بالسلفية، فهذه إذا كان مقصود المتسمي بها الاعتزاء والانتساب للسلف في معتقده ومنهجه، ولو كان مقصر في دينه، فإنها تسمية مشروعة مأذون بها غير مذمومة، ونقل الإجماع عليها ابن تيمية، فقال رحمه الله: ولا بأس أن يعتزي السلف وينتسب إليهم، يعني فيقول أنا سلفي. ولا شك أن هذا الاعتزاء لأبي بكر، والسلف هم النبي والصحابة الخلفاء الراشدون. هذا الاعتزاء أولى من اعتزاء الحنابلة والحنفية، أن يعتزي للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة في فهمه. لكن إذا اعتزى لهذا الاسم يريد العصبية الجاهلية تحت هذا الاسم، فمثلا يقول فلان سلفي وأنا سلفي، فينصر أخاه لمجرد الاسم دون النظر ليش للواقعة. فمن انتصر لأخيه ولا يعرف وجه الانتصار له، بل انتصر على الاسم، كان هذه تسمى حزبية ولو كان الاسم سلفي. أما لو انتصر له لأجل الحق الذي عرفه، ولأنه ينتهج منهج السلف الصالح، وأن عرف أن معه حق في ذلك، انصر بحديث انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وإنما نسب نفسه منهج السلف لأن النبي ارتضى ذلك وأمر الله به في القرآن، كما قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فحينئذ تعلم أن من التسميات ما هو مذموم في الإسلام كالتسمي بالإخوان المسلمين والتبليغ والهجرة أو التكفير أو التكفير والهجرة أو قف وتبين أو جبهة النصرة أو حزب الله أو نحو ذلك، لأن يعني هذه التسمية تتضمن تقديم الآراء والأقيسة لهذا الحزب على ما كان عليه النبي والصحابة من منهج، منهج في الجهاد، منهج التكفير، فهذه تقوض الاتفاق الائتلاف وتؤدي للاختلاف في الأمة والفتن وسفك الدماء. قال ابن عباس وقد بدأ الظهور لهذه الفرق في بداية أو في أواخر عصر الصحابة، فظهرت الحرورية خوارج، ولم يكن تسمية الصحابة لهم بالحرورية من باب التصنيف الممنوع شرعا كما يذكر هؤلاء اليوم في أهل الحديث، لما يحذر من إخوان المسلمين أو التبليغ يقول يصنفون الناس، هذا كلام مجمل بين، أي يصنف تصنيفا صحيحا كما كان السلف من الصحابة تحذيرا نصحا لله والرسول، لأن الله أمر ورسوله بالنصيحة، أم تصنيفا ابتغوا فيه الحزبية والتعالي على الخلق والظلم والبغي في الأرض غير الحق. فإذن المنع من التصنيف مطلقا ورمي أهله مطلقا في الفتنة ونحو ذلك طعن في الصحابة، لأن الصحابة صرحوا في التصنيف الشرعي الحق. فقال ابن عباس كما في سنن أبي داود بإسناد حسن، لما ظهرت الحرورية قال لي علي بن أبي طالب اذهب فناظر هؤلاء. إذا الخليفة الراشد علي كان يسميهم حرورية، وابن عباس كان يسميهم حرورية، وعائشة كانت تسميهم، تقول لها امرأة كما في صحيح البخاري: ما بال إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها عائشة رضي الله تعالى عنها: أحرورية أنت؟ لأن الخوارج كانوا يتعنتون، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لو أن المرأة أخرت الفرض حتى ما بقي لها إلا 4 ركعات ثم حاضت هل تقضي؟ لا، ولا يقال لا أنت أخرت الصلاة اقضي، لأن يعني الحديث عام لا نؤمر بقضاء الصلاة، ما قال إلا إذا أخرت، فهذا هو الاتباع، كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فدل على أن الذي يناهض هذا الاتباع الفرق مثل الخوارج، وكان يردون على السنن بالتعنت كما تعنت ذلك أمام الرسول لما قسم قسمة هي على السنة، أعطى أناس دون أناس أكثر من أناس ليتألفهم سياسة شرعية، فقال ذلك الخارجي متعنتا برأيه، قال: لم تعدل يا محمد، عياذا بالله. هذا أسلوب الخوارج، الاعتراض على النصوص. فحينئذ لما كانت هذه الفرق تتضمن مثل هذه الاعتراضات العقلانية، وأنهم يريدون بناء دول إسلامية أو دولة إسلامية على بروتوكول حسن البنا، على بروتوكول محمد سرور عابدين، صار هذا من مذموم شرعا الاسم، بخلاف التسمي بالسلفية، فإذا قال قائل هذا الاسم ما كان موجود في عهد السلف، التابعين مثلا ما كان يقال أنت سلفي، فنقول السنة التركية والمصلحة المرسلة يقضى فيها بالنظر إلى أمرين كما تقدم: قيام المقتضي وانعدام المانع. فهل قام المقتضي في زمن الصحابة أو زمن أو في ذلك الزمن هل قام المقتضي مثل الآن من تفرق الناس على فرق وأحزاب كثيرة؟ كلا. قال العلامة الألباني: أما اليوم فلتفرق الناس فيتبدد عندك الرأي في من عرف نفسه باسم الإسلام حتى تفهم على أي نهج كان ولا يزال. فتقول الإنسان قابلته في الطائرة مثلا: الأخ مسلم يقول نعم أنا مسلم، حينئذ هل يأتيك انطباع بأنه يكون مسلم على منهج السلف، ولا في رأيك مع انقسام الناس بفرق كثيرة قد يكون مسلم صوفي، مسلم إخواني، مسلم تبليغي، مسلم من يسمي نفسه مسلم هو من حزب الله اللي يرى ما يرى من الفتك بأهل الإسلام، مسلم من الخوارج يكفر الحكام بلا شرعية وعلم؟ فقال العلامة الألباني: فحينئذ لما وقع مثل هذا لا مانع أن يكون له القائل مسلم على منهج السلف ولا على منهج الإخوان؟ فحينئذ يقول: لا، على منهج السلف، لا أرد الحكام وأرد توحيد الله وترك التلاعب بصفاته وتحريفها إلى آخره، على مذهب السلف. إذن إذا كان يجوز أن يقول أنا مسلم على مذهب السلف، فما المانع أن يقول سلفي؟ لأنه قد اخترفت اخترق الإسلام بالأهواء الكثيرة والفرق، فلا مانع. ونقل الإجماع عليه ابن تيمية في عصره أن يعتزل رجل منهج السلف ويقول سلفي. أما اليوم من يمنع من ذلك فما أحسن، يقول لا تقول سلفي، لا تقول أي شيء، قول مسلم بس. هو اللي سماكم مسلمين، قل جيد. لكن لما كان الدين نقي في زمن الصحابة هل كان يحتاج أن يقال سلفي؟ لكن لما اختلفوا وتباينت الأمور فحينئذ صار الرجل كشيخنا بن باز وغيره نعم يرون أن يعتزي الرجل لمنهج السلف الاعتقاد والمنهج. حتى أذكر رجل من الأرضاوية طلع عليه يبكي ويجهش بالبكاء بشيخنا بن باز يقول: عندنا في الحي الواحد 4 فرق شيخ، أو في المدينة الأرضاوية، وناس من الأحباب جماعة تبليغ يقول تعال معنا تب على طريقتنا، الإخوان من الإخوان المسلمين يقول تب على طريقتنا، وانشق عنهم السعودية لا شك، لأن السعودي أخطم الإخوان، يظهرون العلم ودروس ومحاضرات ويجيبون شيوخ ثم من وراء الكواليس يجيشون العلم الخروج عن ولاية الأمر وسفك الدماء، وهذا أخطر. تكلم صبغة علمية أخطر، أما تسووها هكذا. هناك من ينهج منهج السلف ويقول ادرس معنا في الدروس إلى آخره. فقال له الشيخ بن باز: خلك مع السلفي. إذا رضي بالاعتزاء الشيخ بن باز إمام العصر، والألباني من أئمة العصر الحديث. طيب، إذا هذا رأوه أن المقتضي قائم إليه، قام المقتضي إليه. طيب متى يجوز، متى لا يصلح أن تبقى هذه التسمية أو لا داعي لها؟ ينزل عيسى عليه السلام آخر الزمان، يكسر الصليب ويقتل الخنزير ويملأ الأرض قسطا وعدلا كما ملئت جورا وظلما، لا يقبل الجزية، لا يقبل إلا الإسلام. فلما ينزل عيسى سيحكم بالمذهب الحنفي ولا بالحنبلي كله ولا بمذهب الإخوان أو التبليغ؟ سيحكم مذهب السلف الأولين في عهد النبي والصحابة. حينئذ إذا صار ذلك الجيل في عهد عيسى قبل أن يموت، لأنه ينزل في الأرض يمكث مدة ثم يتوفى، قبل أن يتوفى واجتمع الإنسان الناس على أهل الإسلام ليس فيهم إخواني وقت عيسى، ليس فيهم خارجي، لا يقبل الجزية، يقبل الإسلام. فمن معه وساروا على منهج الإسلام اللي كان في عهد النبي والخلفاء الراشدين. هنا هل تبقى داعي لأن أقول للشخص من أتباع عيسى أسأل الله يجعل أولادنا منهم أو نحن؟ وقت عيسى ما ينزل عند النار البيضاء في شرقي دمشق، هل هناك حينئذ يكون داعي نقول أنت مسلم سلفي ولا مسلم؟ معك فيه وقتها يهدم عيسى كل حزبيات، يبقى ما كان عليه النبي والصحابة، كتاب السنة فهم الصحابة. حينئذ يعود الأمر كما كان، لا في عهد الصحابة ولا في عهد عيسى آخر الزمان سيقال أنت سلفي ولا إخواني. ما عاد فيه إخوان أصلا، كلهم يقاتلون تحت راية عيسى ويقتل الدجال. إذا صارت هذه النسبة مشروعة من جهة التمايز. نعم، من جهة التمايز. ولاحظ هذه الفرق الآن الإخوان المسلمين والتبليغ، لو قلت لهم بالله عليكم كانوا منصفين أنتم على منهج السلف في الدعوة ومعاملة ولي الأمر، والله الصادق منهم للمشكلة الخوارج الماضين كانوا أصدق، فالمعاصرين أشد وأخطر. هل أنتم على منهج السلف؟ والله إن كان صادق يقول لا. الإخوان يقول السلف كانوا يتحملون ولي الأمر ويصبرون ولا يخرجون عليه لمنكر رأوا، بل يصبروا ويصنعوا سرا ويدعوا له كما فعلوا مع الحجاج. ونحن مشينا على طريق حسنة، حسن البنا المؤجج للفتن الذي يذكرون أتباعه في المجالس مثالب الحكام والطعن في ولاة الأمر والتشغيب عليهم والتكبير أخطاءهم حتى يخرج عليه. إذا لن يقول نعم، والله لن يقول نعم أنا على منهج السلف. من باب اسألهم ما بال النسوة اللي قطعنا أيديهم، ترى التحقيق إذا كنت أنت ناوي أو قاصد الخير بحسن القصد ينصرك الله وينطق بالحق. قل له أنت على منهج السلف سلفي، يقول كل المسلمين، ما يرضى يقولها. كما جاءني شخص مرة سمعني أتكلم كما كان الشيخ باز يتكلم في الفرق ويحذر من الإخوان المسلمين ويحذر من التبليغ الله يرحمه ويأمر باتباع السلف، فيقول جماعة الإخوان والتبليغ والفرق الهالك. هل الشيخ باز صنف الناس؟ هل الشيخ بن باز جامي؟ هكذا نقول. فسمعني أتكلم عن هذه الجماعات، أأمر الناس أن يتركوا طريقهم وإمامهم يوم يأتي كل أناس بإمامهم، إمامهم ليكون إمامك الرسول يوم القيامة والصحابة، كما ذكر الإمام في رسالته أصول السنة عندنا التمسك بهذه الصحابة. فقابلني شخص ساذج مسكين من العامة، فكل اللي نشوفهم يقول صالحين صلوا ويصوموا ويحفظوا القرآن. هل النبي قال هذا؟ ما قال النبي استفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة من كان على مثل ما أنا لي وأصحابي؟ النبي يقول أمتي استفترق، وأمة الدين يقولون ذلك من ابتداء من العباس لما قال ظهرة الحرورية إلى اليوم. الشيخ بن باز يقول هناك جماعة إخوان وتراهم خارجين عن منهج أهل السنة، والألباني كبار علماء الأرض ويرد على أهل البدع. الشيخ بن باز قال ليتب أسامة بن لادن من طريقة الوخيمة، يتوقف كل من سفر وسلمان عن طريقتهم في الدروس من إغار صدور العامة على ولاة أمرهم لذكر مذالبهم أو نوقفهم حتى يكون فتنة ودماء كما كان في تونس ومصر ونحوها. بعد هذا كله، بعد كل هذا تأتي وتسفه آراء العلماء تقول ما في فرق ولا شيء، كلنا مسلمين وطيبين، لا يصلح. فترى يعتبروها العامة غباوة. يأتي الإنسان لصاحب تخصص طبيب أوعية دموية يقرر عملية قلب مفتوح لشخص، فيأتي واحد من العائلة يتحذلق يقول هذا الدكتور ثور ما يفهم. شريك تبريك انت بالأوعية اسكت بس الله يعني. فكل العائلة ترد عليه طالعون فيه كذا يتغامزون بعض الصفوف فهم مكان ثاني غير هذا ولا بالعقل لا ويجي الدكتور مختص ومعروف وتعالج عنده ناس وما يفهم شيء. طيب جيب لنا السباك اذا نحل لنا مشكلتنا اللي يركب عوامات ركب لنا عوام أنا عند البطين الايمن والايسر لعله يطلع لنا ايش وما سوره لا تنسى بلاستيك حتى لا تصدي مقصود انت مش فاهمك في عمل الطبيب. شيخنا ابن باز لما يقول جماعه الاخوان والتبليغ والفرق الهالي صد له ناس كما ارسلت والله يردون في حلقه الشيخ قل لا لا ارسلت لبعضهم كنت احسن الظن فيه والله حسب المنهج السلف قلت برا كذا ايش رايك كلام الشيخ جماعه الاخوان والتبليغ والفرق الهالي قال لا لا فيهم طيبين الى اخره تحمس يا اخي هذا عالم ما يتكلم هكذا ليش لا لا. طيب لو واحد جايك فرح بفتوى لقيها للشيخ كان يسأل من زمان هو وزوجته اخذوا عمره ونوى الميقات ونوى العمره من مصر فجاءوا واحرم من التنعيم لقي فتاوى الشيخ ابن باز عليكم دم لأن ما دام جيتوا من مصر يجب تحرموا من بعضه لا تروحوا للتنعيم. قال الحمد لله ريحتني والله الفتوى. وإذا به واحد ينجز من أقزام العائلة يقول هذول العلماء سلطان بس لا تأخذ منه. تنظر الجميع ينظر إليه نظرة تسفيه. يقول يعني آخذ فتوى منك أنت؟ طيب ما دام ارتبط العائلة وعقل الناس تأخذ الفتوى من إمام مثل ابن باز. فليش تفرقون دين الله؟ لما أفتاكم في العمرة والزكاة قبلتم كلامه. لما أفتاكم ما هو أعظم وأساس في الدين المنهج والعقيدة سفهتم الشيخ ابن باز قلت لا لا هذا كلام فيه طيش ايش من اخواننا فرق هذا. اذا هل تعتبر ان هؤلاء عندهم عقول؟ فرقوا دين الله خلوه شيء ياخذونه من ابن باز وشيء ما ياخذونه من ابن باز هوا اما تاخذوه كله وتتركوه كله. طيب فيقول طيب العلماء هل كل عالم مثل احمد اخذوا من احمد ولا احيانا ياخذوا من مالك يقول كلام احمد مرجوح وخلك عالم اول شيء هذا اولا ثم ائتنا بالرد العلمي اذا كان رئيس الاخوان يصرح حسن البنا يقول طريقة فهل السلفيه تقبل التعدديه في مصادر التلقي؟ السلفيه تاخذ من الكتاب والسنه. حسن البنا في مذكراته يقول طريقتنا صوفية يعني نرى الرأي في الشريعة من طريق الرؤى المنامية مثل الصوفية مثل الإلهام من غير دراسة. فهو يقول عن نفسي هذا ثم تنتسب ما تقول أنا إخواني إخواني أنا أمشي على منهج حسن البنا حتى لو أقنعت اللي قلت فيهم طيبين الطيبون أنت بسهول لمن فيهم الأخلاق طيبة لهم. لو قلنا فيه طيبون من الرافضة أخلاق والله عندي جاري رافض يجيب لي كل يوم رز ومرقة ويكرمني ويمسح لي السيارة جميل جميل. طيب إذا ينتسب لمن؟ ينتسب لابن سبع اليهودي في اللي يسب الصحابة. طيب إيش يبقى من الطيب هذا؟ وقد خالف الاعتقاد والمنهج. إذا أنت نفعي تنظر لمن ينفعك ما تنظر لمن يكون على الصواب ليس على دين. لذلك الأوزاعي قيل له مرة عندنا هنا رجل ما تارة تشوفه يمشي معه المتصوفة أو المعتزلة وتارة مع أهل السنة وتارة قال هذا رجل نفعي أو قال هذا رجل يريد أن يجمع بين حق وباطل ليس نقي. مرة إذنه مع ذول الله يهديه طيب ذول الله يهديه كله الله يهديه ما ينكر على طائفة يجلس معه هذا ذو وجهين يجي لهؤلاء بوجه الله يهديهم صح كلامكم فيه هؤلاء يسبون العلماء الله يهديهم ويروح للثاني الثانيين يقول اي والله ذو المبتدع يتبعون حسن البنا هذا يريد ايش؟ ان يجمع بين حق وباطل. لابد المسلم يكون صادق في دينه لا تعبث فيه الدنيا صادق
في مبدأ في دينه، لا تعبث فيه وتتجارب الأهواء. إذن ذلك نقل ابن تيمية: لا عيب على الرجل أن يعتزي لمنهج السلف، بل هذا مشروع باتفاق العلماء. اتفاق العلماء. واليوم حتى العالم تجد السنين من هذا السنة يختصر، يقول والله شفت ناس هناك يحفظون القرآن في بلد كذا وكذا، فيقول للشيخ يسألك إذا كان على منهج السنة، يقول سلفيين ولا صوفية، سلفيين ولا إخوان، في شيء هذا؟ إذن يعتبرون بعض الفرق اللي خالفت أن هذا تصنيف قبيح. إذن تردون على الصحابة فإنهم صنفوا لكن بحق، فقالوا الحرورية وهكذا. اللهم سبحانك. حتى في عهد لا علم لنا حتى في أحد أحمد الدارمي ما يقول قالت الجهمية مصنف غدا سترون في الدورة العلمية عندما نشرح من بعد العصر إلى العشاء ونحن نتكلم فيما أورده البخاري ملأ كتاب التوحيد بالرد على الجهمية والمعتزلة إثبات الصفات وأفعال الرب. نعم، حتى في بعض النسخ باب التوحيد والرد على الجهمية وغيرهم، أي في زيادة والجهمية الميد الأحمد هو. طيب هذا البخاري يعني يقول الجهمية يعتبر يعني صنف الناس أو حتى البخاري ما سلم منكم معنا. نعم، ترى هم ما يشعرون، ينهون عن ذم العلماء ثم يطلقون هذه الاطلاقات. اذا جاء واحد من اتباعهم عنده اطلاع خاطئ نشوف البخاري جابر يصنف الناس، شوف قال الجهميه لخبط على رئيسه لخبط، لانه لما يجاوبه عشان يكشف عنه شوفه وش يقول له؟ لا يقول له ترى البخاري هنا صنف بحق. قال له اذا رجعت عن مساله انه كل من صنف فهو على بعض، اذا يا استاذي في تصنيف بحق وهي تصنيف لباطل، والدليل انك الان تقول كنت وهمنا زمان اي مصنف منحرف. انا لله وانا اليه راجعون. طيب، واستدل رحمه الله الامام المجدد على وجوب التسميه التي تجمع الناس على مسمى واحد ودين واحد، مسمى الإسلام الذي يتضمن الإسلام الصحيح الذي كان في عهد النبي والصحابة، من الإسلام المشوه كما قال الباني محدث العصر الجابي الأخوة المسلمين. تراهم يسمون نفسهم منتسبين للإسلام في أحيان، فيقول الإسلام هو الحق الحل، لكن قال العلامة الباني في شرح مثل هذا لكنهم ينتسبون للإسلام مشوه، خروج عن حكام وفوضى وتمييع في الدين وتحليل بعض الفتاوى مع تحريم النصوص لها ليجمع الناس حولهم. كان يسأل ما حكم المرأة النص، أظن هذا السؤال وجه سلمان العودة ومن كبار الإخوان كما قال الألباني يعني. سلمان قال فيه لوثة الإخوان، فقال شيخ الفوزان بل فيه صريح اتباع الإخوان، هذا سلمان العودة. ما حكم المرأة تنمص وزوجها يبغى ذلك؟ قال لتنمص ثم تتوب. إنا لله وإنا إليه راجعون. تكتيل للناس. إنه يقول لو قلنا هذا حرام، هذا حرام. هذا حرام. نفر الناس منه. حنا الآن بنكتف كما قال سلمان العودة في موضع، نريد وحدة الصف وحسب. لا وحدة الكلمة. فلان يقول لا إله إلا الله، فلان قد يعني يرى النبوة بعد الإسلام بعد النبي فلان فلان، نريد صف خلاص، كل من يقول لا إله إلا الله نجمع. وجاءت فتاواهم على إثر ذلك تسمع فيها جمع تكتيك، حتى مخالفة صريحة النصوص شيء يحرق القلب. صريح النصوص. نسأل الله العافية أن يعرف هذا الرجل إذا درس عند مشايخ أحدهم يسأل يقال هل يجوز أن تلبس المرأة حزام ناسك وتدخل في ثكنة يهودية تتبع؟ طب معروف أنه عهد الصحابة كما نص العلماء أن المرأة ليس مثل الجهاد جهاد الحج ما تعرف. طيب فكيف يجيبها الإخوانجي عشان يعرف أن المرأة عندها رغبة في تفجير نفسها إلى آخر؟ يقول لا حرام خلاص تعيدون عنها. الجواب قال لها لا بأس المرأة أن تذهب لثكنة عسكرية يهودية بحزام ناسف تفجر نفسها لكن بشرط أن تصحب محرم معها مسكين محرم لها والرطوب الله حينئذ كبش البدا منه خاله ولا اخوه فتوى هذا الظالم شوف لا محرم ما بتموت واحد تجيب له هذا لا ان لله وانا اليه راجعون وحسبنا الله ونعم الوكيل ان لله وانا اليه راجعون محرم اذا يحلون الفتوى بشيء حتى النفس تمررها يعني يعرفون المحرم يعني مهم عند المسلمين في العلماء الكبار صار مسموع بالباز والمحرم والمحرم يجيبون لهم شيء يغرونهم في باب الفتاوى وانهم يعني برضه خايفين على دينهم شوي محرم يعني طعمون الفتوى يحطون عليها بهارات وغزير وابو دادو محرم شوف بالله ينتهك حرمه الدم المسلم ويشترط المحرم أعوذ بالله. طيب قال الله تعالى في كتابه هو سماكم المسلمين فلا يأتي إنسان نعيب فيقول إذا ما دام الله سمانا المسلمين وقد اختلف العلماء في من الذي سمى قيل إبراهيم ولكن جمهور المفسرين على أن الذي سمانا هو رب العالم فلا يأتي إنسان حينئذ فيستدل بهذه الآية على إسقاط ما ذكره من اتفاق مثل شيخ الإسلام على جواز الاعتزال السلف يقول أن السلف بن باز الألباني عدة مشايخ من كبار العلماء ما لم تؤدي هذه التسمية النفس عند طائفة إلى تحزن لا شك فلا يخرج المنكر ذا منكر لكن السلفية التي كان عليها النبي والصحابة لا شك في ذلك ولا ريب ومن أصولها أن لا تمكن أحد يدعو إلى الله إلا بعلمه يقول فلان سلفي خليه شيخ يدرس يقول عنده قوة علمية يدرس انتبه أننا ننضبط منهج السلف بس عندنا تبليغية تبليغهم هكذا يجمعون إلى آخره فهو سماكم المسلمين نبقى تسمية لا منع واجب علينا الله سمانا لكن يقول لنا إذا قام مقتضي وانتشرت الفرق وبدل طول الكلمة أنا على ما كان عليه النبي والصحابة في الاعتقاد والمنهج إلى آخره تعبر عنها بمصطلح سلفي كما أجاز كل العلماء تعبير عن الحديث الصحيح المتصل سنده بنقل عبد الضابط من أول السند إلى المنتهى من غير شرور العلة بتعريف الحديث الصحيح تسمية الحديث الصحيح فيقول أنا سلفي بالاعتبار اتبع السلف وهم النبي والصحابة قال ستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة في من هي رسول الله قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي إيش المانع إذن إياك وأن يفتنك بعضهم بالتمسك المتشابه فيقول لك تسمية بن باز أو تسمية ابن تيمية أو مثل الألباني لكلمة السلفي تسمية مناهضة للقرآن لأن القرآن قال له هو سماكم مسلمين نعم سماكم حيث وقت تنزيل القرآن والناس كلها دعوتهم نقية مع النبي لكن بعد ما صارت فرق كثيرة صرت تحتاج تقول للمسلم كما قال علامة الألباني محدث الديار الشامية رحمه الله صار يقول لك طيب أنا مسلم الله يبارك لكن متبع الصوفية ولا المنهج السلف ولا ف حينئذ لا بأس لقيام المقتضي أن تقول أنت سلفي أو صوفي، ما في مانع من ذلك. فحينئذ الشاهد الاستدلال بالتسمية الشرعية، إذا الأصل هي التسمية، هي أنا مسلم، لكن يشرع ولا يشرع ويذم أن يأتي بتسمية تخالف الإسلام كتسمية الإخوان، أن معنى الإخوان أن تشتغل معهم بذم الحكام. فذلك الإخوانجي إذا شاف واحد بارد فيهم كان معهم يروح ولائمهم، وكان يعني يذهب ويجي معهم، فجأة صار يقول لهم بعد ما حضر الخطبة وسمع تغريدة، فجأة صار يقول لهم ترى كلام في ولاة الأمر مو طيب ويؤدي إلى فتن، سيتوشوشوا فيما بينهم، مش يقولوا ما عاد صار إخواني. أي فهمتوا الآن؟ ليش يقول ما عاد صار إخواني؟ مبدأ الإخوان الخروج على ولاة الأمر، هم يعرفون هذا شكله سلفي، نعم ارفع رأسك سلفي يتبع السلف، لا تدس هذه الكلمة. ينبغي كما قال لي أحد إخواننا من خطباء الجوامع في الأردن، زرته قبل نحو 24 سنة في منزله إمام مسجد الأردن، قال لي زارني الألباني في بيته، وكان الألباني فيه تواضع يخشى الناس يزور أئمة المساجد ويزور من السلفيين من إخوانه، فقال زار الألباني في بيتي هنا، يعني لما عرف أني على منهج السلف، فقال كلمة يعني لا أنساها، قال ينبغي للسلفي أن يرفع رأسه ويحس بالعز مهما تكالب عليه الناس، لأن الله قال من كان يريد العزة فإن العزة لله، الله أمر باتباع منهج السلف، فقال ومن يشاق الرسول بعد ما تغير الهدى، قال وكتبت الذلة والصغار من خالف أمري، خالفت أمر الرسول في الشهوة في لباسك، خالفت أمر الرسول في الدين في اتباع، اتبعت الإخوان المسلمين وخرجت الحكام، كتبت الذلة والصغار ليش؟ من خالف أمري ومن شبه بقوم فهو منهم. فقال يجب على السلف أن يحس بالعزة في نفسه، حتى لو جيرانه ضده، قرابته زوجته ضده، جيرانه في العمل ضده، يقول سموه منافق، أنت يقول تتلو أحد السمع الطاعة، أنت عميل للدولة، أنت وأنت إلى آخره، سبوه وسودوا وجهه في زعمهم. فينبغي أن يحس بالعزة أنه متبع لأمر الله، وسيعزه الله ولو بعد حين. وكتبت الذلة والصغار لمن خالف أمره، إذا من وافق أمر الله سيكتب له العزة ولو بعد حين والظهور، كما قال ابن تيمية وكل من اتبع السنة يعني والتسخ اسمه بها ونافح عنها وعن مبادئها كترك الخروج عن الحكام ووجود اتباع الرسول والسلف الصفات وترك الجهمية وترك الرافضة من خالف السنن، سيكون ولو بعد حين رفع لشأنه بقوله ويكون له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. فكل من احتج بالرسول وتسخ اسمه به يدافع عن دينه فسيجعل له ربنا حظا من هذه الرفعة ورفعنا لك ذكرك، فسيذكر ويحترم، ويحترم أبناؤه ويحترم منهجه ولو بعد حين. لأن الله رفع ذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، فكيف تصور واحد يحتج بالرسول وينتصر له ثم يخفض ذكره؟ لابد أن يرفع حتى يرفع دين الرسول على إثر رفع مثل هذا، واضح الحكمة. وذلك خذ مثل هذه البلاد نموذج لمن رفع راية التوحيد إنكار الشرك ووافق الرسول في ذلك في العقيدة، فلا يسمحون بقبر ابنه في المساجد، و كان لهم نصيب من هذا الاتباع للنبي، عظيم، صارت أغنى دولة في العالم وصارت آمن دولة في العالم ورفع ذكرها، حتى صار حكامها يذكرون في كل مكان، كل مكان يذكرون حكام هذه البلاد، وتصير مصائب عند الدول الخارجية في الغرب والشرق ويجون للمملكة تحل لهم مشاكلهم. هذا مو رفع الذكر؟ هذا مو من رفع الذكر؟ لا شك، بحسب، يرفع الإنسان ذكره بحسب ما قدم للرسول صلى الله عليه وسلم النصرة، يرفع له ذكره. نعم. طيب، وعن الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه عن النبي، انتبه لهذا الحديث، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: وأنا آمركم، وهذا الحديث خرجه الإمام أحمد والترمذي وقال حسن صحيح، قال: وأنا آمركم بخمس، انتبه، أمرني بهن بخمس، الله أمرني بها. كان ممكن يقول أمرني الله، لكن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر، لم يأمرني غيره، أمرني الله، الله أمرني. نعم. السمع والطاعة، لا إله إلا الله، أنا والله لا ينقضي عجبي كثرة الأحاديث اللي جاءت بالسمع والطاعة، ولا يزال كثير من الناس ممن تلوثوا بهذه الجماعات في اعتقادهم ومنهجهم يحتقروا من يقوم في مسجد يؤتي الكلمة بالسمع والطاعة، الأمر يرمون بالعمالة بالنفاق، مصيبة والله يا إخواني، يستوحشوا منه، يقول بس هذا عامل الدولة. نصوص كثيرة جدا جدا، عبادة بن الصامت في مرض موته أو مرض، قال دخلنا عليه وهو في مرضه، قال: حدثنا حديث تعرفه عن رسول الله ينفعك، ينفعك الله به. قال: عهد النبي علينا، يعني أخذ العهد علينا بالسمع والطاعة في المنشط والمكره، إلى آخر ما قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، قبلها تقوى الله والسمع والطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ليش؟ لأن الإسلام لا يمكن أن تمرر أحكامه على الناس وينتشر فيهم ويقوم بشعائره إلا بأمير يسمع ويطاع له، فتنتظم رحل الإسلام عليه، كما قال عمر بن الخطاب: لا إسلام إلا بجماعة. يعني شفنا الآن في مسجد، هذا في جماعة ترى، الله يبارك بنو هذا المسجد كبير، هذا في جماعة في الجمعية الإسلامية نظموا لي هذا اللقاء ونشروا في الناس أنه سيلقى درس في يوم كذا، في جماعة ركبت له الميكروفون هذا، يعني أفراد جماعة، في جماعة تفتح المسجد لكم يوم الجمعة الساعة 8. طيب هل يقوم إسلام من غير إذا أفراد وجماعة؟ لا يمكن. النبي نفسه ما أمر أن يكون واحد لوحده، قال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، لابد تلجأ، ما تقعد وحدك، تلجأ للدروس والجماعة المسلمين والجمعة، ما تقدر. حتى النبي كان جماعة يرسل البعوث لليمن ويرسل من وحده، ما قدر، ما يقدر، بشر. فلا إسلام إلا بإيش؟ بجماعة. ولا جماعة تسمى جماعة لحفظ الإسلام والقيام به إلا بأمير، ولا أمير إلا بسمع وطاعة. شفت كيف؟ فإذا ذهبت الأمير وذهبت هيبته بما يفعله الإخوان المسلمون وغيرهم من التشغيب على الأمراء حتى بالكذب، يصورون قديما، أذكر إحنا شباب يروجون من شهر صورة للملك فهد أمامه عصير تفاح وكذا، أنظر الملك فهد يشرب الخمر لما عقد المؤتمر كذا وكذا قدامه قزازة خمر أو كما يقولون، أعوذ بالله، فيفعل. انظر، قد استحل لبس الصليب فهو كافر، وهكذا وهكذا، هذه أمثلة فقط. نسأل الله العافية. حينما يخرج الناس بسبب هذه الكذبات أو الإشاعات عن ولاة الأمر وتبغير صدور الناس عليهم، أطاعوكم وخرجوا، صار في الشوارع عسكري هذا يوقف دوريته وقت الصلاة ويخلي زميله في الدورية وينزلون كلهم يصلون، تقتل واحد يقول لا إله إلا الله مثل ما فعل الخارج في جدة هنا. نسأل والله أخ فاضل جنب دوريته وعمله، يعني يعرف أن الدولة لا تنهى عن هذا، جنب قدام مسجد نزل يصلي، خلاه الغادر الإخوان من إخوان المسلمين وهو ساجد طخة. إيش الغدر هذا يا جبان يا قبيح؟ هذا يحفظ لك أمنك، يحفظ لك أمنك، وانت تعرفون لكم أمنين هنا العسكر هذا، لكن ما لهم عقول يا أخوان. تذكر في الحديث لما نقول كلمة ما لهم عقول والله عندي سهل، تذكر في الحديث قال النبي لا تقوم الساعة حتى يقتل الرجل أباه. من يتخيل يقتل أبوه؟ يا الله، أبوك سترت وسكن ولطفته منك، أنت من لطفة أبيك، ولا ما كان توجد أصلا، وسكنك ورعاك. الله أكبر. قال يقتل الرجل حتى يقتل الرجل أباه، ويقتل خاله، يقتل ابن عمه، يقتل جاره. في حديث اختلفت الحديث، بعض ذكرت بعض الأفراد وبعض اقتصرت على أفراد أخرى، لكن في بعض طرقه في سنة الترمذي قال يا رسول الله الناس يومئذ عندهم عقول، يقتل أبوه، يقتل أبوه. قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وهم ليسوا على شيء. نسأل الله العافية. تذكرون حادثة تكفى يا سعد؟ مميت القلب، يعني كان ودي ما تصور والله إلا عند ولاة الأمر بس بيشوفون التحقيق، يعني منظر القتل أعوذ بالله. تخيل توصل لولد عمه، شوف الحزن كيف يحب القلب الإنسان مثل الذئب، ابن عمك يتوسل له لا تقتلني ويذبحه. ليش؟ يقول هذا يشتغل في العسكرية أو إن هذا كافر طاغوت. وأظن في البداية حسب ويمزح، طالع فيه ضحك وما في القصة، لكن في خلصه يتوسل له لعرف الوضع جد وقتها. قال يا رسول الله وقت الناس عندهم عقول، دول عندهم عقول؟ قال تذهب عقولهم ويحسبون أنهم على شيء وليسوا على شيء. لا إله إلا الله. والآن أنا جادلتهم قبل أن يفعل النكراء في 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 سنة فتة الخليج، وكان يذمون علماء الناس، معهم يتناقرون فتوى عن سفر الحوالي أن علماء نحيض نفاس ما يعرفون الواقع الآخر، سووا يقولون في كل مكان. فكنت أناقشهم والله أناس بلا عقول، والله بلا عقول، خالصين يعني خالصين مأفون كأنه صاحب يعني في مخدر ولا. أقول له طيب ابن عباس قال، ابن عباس رجل نحن رجال نحن نفهم مثل ابن عباس. والله إيش تقول له ده؟ أعوذ بالله. الحمد لله تم القبض عليه وجزاه خير رجال الباحث، نعم تم الإبلاغ عنه والقبض عليه وإراحة المجتمع منه. طيب عليكم السلام ورحمة الله. وأنا أمركم بخمس أمرني بهن السمع والطاعة. كيف بدأ بها؟ كيف تحفظ الأذان والحج والعمرة وأخذ الحق من القوي للضعيف إلا بولي أمر؟ الآن بلدة ليس فيها شرط، كما أنا لما كنت في رحلة إلى نيجيريا نزلت في وقت النكسة في مصر، الثورة في وقت الثورة. المهم يحكي لي وأنا طالع الطيار الباص، سواق الباص يحكي لي إيش البلد فيها معاصي وظائف راحت، يقول لي والناس، وآخر يحكي لي يقول الشرط أخذ إجازة والناس فوضى مثل أيام الجاهلية في هذا الباب، يعني فوضى. لا إله إلا الله. فبدأ بالسمع والطاعة. والحديث الآخر لما أبكى النبي الصحابة قال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، لأن تقوى الله لا تحفظ بالحج والعمرة إلا ولي أمر حد دخل علينا مجرمون الآن يقول وقفوا درسكم، تلقى الشرط من كل مكان أحاطتهم وبعدتهم مثل مرة من المرات. كنت ألقي درس في المدينة، فقام لي رجل يمنعني، كنت أتكلم بالتوحيد، فقام يفعل أشياء مشينة ليوقفني عن الدرس. فما هي لحظات إلا جاء الأبطال من رجال الشرط، تم القبض عليه وأخذوه وكمل درسه. شوف كيف يحفظ العلم. طيب، والجهاد، لما قال هنا الجهاد ألا يدل على أنه سيكون ماضي يوم القيامة مع ولي الأمر؟ نعم. فحينئذ هل مطلقا أمر الله بالجهاد لهذا الحديث وآمركم بالجهاد أم مقيد؟ مقيد. شوف كلكم قلتم مقيد. مقيد بإيش؟ بشروط إمام، قوة يرهبون بها عدو الله، أمن المفسد الراجحة إلى آخره. النبي كان وسطهم بالخندق، صحيح؟ صحيح. إمام عندهم عسكر، عندهم عسكر، عندهم سلاح متجانس، عندهم سلاح متجانس، رمح، سيف، درع، يلبسون درع مثل الجاكيت، حلقات كان يفعلها سليمان، مو موجودة يمكن عدل دروعا. وهذا الدرع السيف، درعين، درع بقية السيف ودرع حديد يلتف حول الشخص، ورمح وسيف. ما الذي جعل النبي ما يواجههم مثل أحد وبدر؟ قال لا، هذول الأحزاب في كل مكان. هذا العرب فتنوا الناس، راحوا مروا على القبائل وجمعوا لهم 10,000. فقال النبي نعلم، فأراد الله تعليم الأمة بهذا، هذه الواقعة، أنه مو كل حال يواقع ويجاهد يقاتله، ولا النصر يكون دائما بمواجهة. فرأى النبي أن يبني خط إيش؟ دفاع، وهو خندق. خندق، نعم. فاللي يعير دولة إسلامية اليوم تحكم بالإسلام ويقول لها أنتم ما عندكم وزارة جهاد، عندكم وزارة دفاع، فيقال أنتم خير أم النبي؟ هل النبي واجه في كل حال ولا تارة كان مدافع وتارة كان مواجه حسب الحال؟ أنتم طعنتم في النبي هنا وأنتم لا تشعرون. نعم، لما جاءت الأحزاب من كل مكان واجه ولا بنى خندق؟ حفر خندق. إذن أنتم جهلة، أنتم على ما قال ابن تيمية عندكم شيء اسمه الجهاد البدعي، التوراة، خروج الحكام، وتفجير منشآت المعاهدين بيننا وبينهم معاهد، تفجرون الميتروباص، تقتلون النساء، والنبي نهى عن قتل النساء، تقتلون المدنيين. الآن لمن يفجر في تل أبيب يفجر عشان يوري الجماعة الإسلامية جاهد اليهود، يعني جهاد بدعي. لأن هل النبي جاز قتل النساء والصبيان؟ لما تدخل أنت في باص وتفجر الصبيان والنساء، أليس النبي رأى امرأة مقتولة فنهى عنها؟ قال ما هذه من أهل القتال يعني، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلوكم، يعني من أهل القتال، المرأة ليست من أهل القتال. هذا جهاد سموه؟ إذا الجهاد عندهم قسمين، قتال المعاهدين وقتال المسلمين بزعم المعصية في الدين والحكم غير ما أنزل الله. إذا هذا جهاد بدعي ولا سلفي؟ بدعي. إذا انتبه لما تتكلم مع واحد بهذه الشروط ويقول ترى حرام عليك الجهاد ماضي ليوم القيامة، يقول حكاية بالحق، لكن ماضي يعني يشرع إذا قامت شروطه، وليس في أي وقت جاهد إذا قامت شروطه. والله أعلم. بعد الأذان نقبل. والهجرة، الهجرة أصلها السلام عليكم، انتقال من بلد الكفر إلى بلد الإسلام. قال ابن مفلح بلد الإسلام اللي غالب عليها الإسلام، أشك هذه بلد الإسلام، بلد الكفر الغالب عليها الكفر، وقد تكون مركبة، لكن لا تجب إلا غلبة الكفر وعدم أو عدم القدرة على القيام بالواجب، كما أفتى الشيخ ابن باز مرة من المرات الأهواز بدروين منطقة العراق، قالوا نؤمر هناك بحلق لحانا، فقال نذكر تعبدون الله مستريحين ترغمون على هذا هاي هاجروا، قال لأن ما قدروا يسوون الشعيرة، ما قدروا يسوون أذان، ما قدروا يسوون شعيرة، فإنهم حينئذ يهاجر. الذين توفوا الملائكة ظالمي أنفسهم، قالوا فيما كنت تلومهم الملائكة، قالوا يسوى عليه في الأرض في أشياء ما نذرها مثل الأذان مثل صلاة الفجر إلى آخره، قال ألم تكن أرض الله واسعة وتهاجروا، الملائكة تلومهم عند الوفاة، وكنت لما كان عندنا دورات بأوروبا أقتدي بكلام قاله ابن حجر الفتح، يسألوني إيش إن الآن عندنا أولاد هنا وعمل يجوز نقعد، فأقول تمارسون الصلاة الصوم الجمعة الأضحية، قال كل نمارس كل شيء يعني. الحافظ ابن حجر قال مقيد الهجرة بإذا أنت إيش ضيق عليك في دينك أو لم يظهر الشعائر يعني. نعم ضيق عليك. فقال لي الشيخ صالح الفوزان قال لاحظ أن هناك شعيرة الأذان لا يمكن، شعيرة الأمر المعروف والنهي عن المنكر لا يمكن، فحينئذ يؤمر كما أفتى الشيخ بالهجرة من تلك البلاد إلى مثل هذه البلاد أو البلاد التي يمكن فيها يظهر فيها الأذان إلى آخر، فصار الأمر معكوس عند هذه الجماعات السياسية مثل الإخوان والسورية. المبيض يقول أنا هاجرت في بريطانيا، يعني أنت كنت في بلاد إسلام يعلن فيها بالأذان تذهب إلى بلاد الكنائس الصلبان، هل هذه هجرة تسمى هجرة إسلام؟ هجرة هوى. كيف هجرة؟ هل منعوك من الصلاة؟ هل منعوك من الزكاة؟ هل منعوك من الحج؟ هل منعوا الأذان؟ يعني أكثر شيء تكلم فيه منه البيض لمم، يقول إلى متى المعازف في السعودية؟ إلى متى؟ إلى آخره. طيب العلماء وش قالوا في حكم من قبل امرأة أجنبية؟ مو معازف أو اختلاط أو عري، خالق قبل امرأة أجنبية يسمى هذا لمم صح، فتهاجر بسبب اللمم من بلاد الإسلام إلى بلاد الصلبان، ولا تنكر هناك الصليب، تنكر اللمم هنا؟ هذا عقل؟ هذا دين؟ إذن في هوى، في أجندة يصنعها أعداء الدين، أعداء هذه البلاد، يخطفون بها أهل هذه البلاد من شبابها ويلبسون دينهم عليهم ليكونوا أجندة يفجرون بها ويكفرون ويحدثون الفتن والقلاقل والخروج، لتكون بلادا لقمة سائغة ولن يفلحوا. والله عز وجل قال في قريش وهم أهل كفر بإلاف قريش إلى بهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. إذا كان آمن قريش من خوف فكانت اللصوص وقطاع الطرق لا تستطيع أن يروا أشخاصهم مواجهين لهم سارقين، فقط إذا سمع كافر قريش دب الرعب في قلب قاطع الطريق، لأنهم كانوا يحمون الحرم، فكيف اجتمع توحيد كعقيدة هذه الملوك هذه البلاد عقيدة السلف التوحيد من إنكار الشرك، اجتمع مع حماية الحاج والمعتمر وتطهير البيت في هذه الأناقة الرائعة التي نراها وضخت فيها ميزانيات بالمليارات ضخمة، واشتريت عقارات حول الحرم وتوسيع الحرم، ألا يكون الباب أولى وأحرى حفظ هذه البلاد وآمن الخوف الباب أولى؟ من جاء الفيل الفيل يهدمونها، وسلط الله عليهم طير أبابيل، وكانوا نصبوا حول الكعبة أصنام تعبد وهم عقيدتهم الشرك، فكيف قد طهر على يد الرسول إلى الآن على أيدي ملوك هذه البلاد طهرت الكعبة وبقي تطهيرها من إيش؟ من الأصنام ومن نظام الملك، العناية بالحرمين مواد نظام الملك وتأمين الحاج والمعتمر وإنفاق القدرة العسكرية لحماية العقيدة السلفية، عقيدة السلف التوحيد والدعوة إلى التوحيد لا إله إلا الله والجماعة، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام. الجماعة التي يجب أن نوازن ديننا عليه ما ذكر الإمام أحمد في كتاب شرح أصول السنة وهي الصحابة، قال استفرق أمتي عذاب سبعين كل في النار إلا واحد، من هي رسول الله؟ قال الجماعة من الصحابة. وحينئذ تلك الجماعة تأمر كل أهل عصر باتباع جماعة الجماعة المنتظمة تحت ولي أمره وترك الخروج عليه. إذا جماعتان، جماعة معيار وهم الصحابة والنبي، جماعة لزوم طاعة وترك الخروج وهي جماعة جماعتك المعاصرة ولي الأمر وأفراد المجتمع التي تعيش داخله، فيجب أن تنتظموا تحت طاعة ولي الأمر وتترك الإثارة على ولي الأمر، فإذا فعلت وأثرت فقد خرجت عن الجماعة سواء بلسان أو بسنان، بقدر ذلك تسمى خارج عن جماعة الإسلام. والنبي قال من رأى من أميره شيئا يكرهه، كما بصحيح في سنن مسلم صحيح مسلم، من رأى من أميره شيئا يكرهه يصبر قد يخرج، فإنه من خرج عن الجماعة قيد شبه مات ميتة، مات ميتة جميلة. إذا أطلقت الجماعة في حديثين، جماعة وردها المعيار وهي الجماعة الأم النبي والصحابة، في رقب أحمد أصول السنة عندما تمسك مكان عليه الصحابة، ابن عباس الحكم غير ما أنزل الله جماعة صحابي، قال كفر دون كفر حتى يجحد، إذا تمسك الصحابة بالتكفير فلا تكفر الحاكم مجرد أنه حكم حتى يجحد حكم الله، هذا التمسك للجماعة الأولى. الجماعة فمن خرج عن جماعة قيد الشبر هي جماعة ولي الأمر حتى لو ظلم وجار وكان من الفجار، فقال النبي إذا رأيتم كما في صحيح مسلم من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، فإن من خرج عن الجماعة قيد الشبر فمات مات الزين، يعقد لكل غادر لواء عند إسمه يوم القيامة كما في صحيح البخاري. هذا الذي خرج ونظم الخروج وفعل أشياء سرية عند إسمه وقال هذه غدرة فلان ابن دقيقتين بس، دقيقتين أعطينا يا شيخ هاشم دقيقتين بس الله يطول عمرك. فمن خرج عن جماعة قيد الشبر مات ميتة جاهلية يا إخواني يا فضلاء، فعلينا حينئذ أن نصبر ولا نخرج عن الجماعة قيد الشبر قيد أنملة، نسمع ونطيع. إذا عند الإنسان نصيحة مثل الأمر ما يحطها في تويتر، يروح إن كانه رجل شهم شجاع يروح لما الديوان يقابل أو يرسل مرقية، قال من هند بن عبد البر، قال فمن لم يستطع أن يصل للسلطان ينصحه فيلزم الصبر والدعاء. أسأل الله أن يجمع كلمتنا على السنة وما كان عليه سلف الأمة، وأشكر الشيخ هاشم صبره والحمد لله رب العالمين.